دائرة منها وهو مفهوم الحيوان لأن الحيوان ينطبق على الحصان وينطبق على الإنسان كما انطبق الإنسان على زيد وعلى عمرو. مفهوم الإنسان الذي له أجزاء وفوقه ما هو أوسع منه دائرة نسميه بالجزء الإضافي، فهو ليس بجزئي حقيقة وإنما جزئي هو كلي في الحقيقة كلي، ولكن إذا أضفته إلى ما هو أوسع منه دائرة وإذا نظرت فيه إلى الأعلى أي إلى الشيء الذي هو أعلى منه لوجدت أن هذا المفهوم بالنسبة إلى ذلك المفهوم جزئي. وأمثل لك بمثال، لو قلنا أن فلان مثلا أكبر من فلان، مثلا عمره 20 سنة، اللي عمره 30 سنة أكبر من اللي عمره 20 سنة، صحيح من صحيح؟ اللي عمره 30 سنة أكبر من اللي عمره 20 سنة، ولكن إذا أجفت واحد عمره 50 سنة راح يصير هذا ب 30 سنة اللي هو كان أكبر بالنسبة الأبو 20، راح يصير يصير أصغر باعتبار أنه ينسب إلى ما هو أوسع منه، ينسب إلى ما هو أكبر منه عمرا. فأنت إذا نسبت إلى ما هو أوسع أكبر منه عمرا راح يصير يصير هذا صغير بالنسبة إلى ذاك الكبير، ولكن إذا نسبت إلى من هو أدول منه راح يصير بالنسبة للأدول كبير. كذلك هو المفهوم هو في حد ذاته كلي، مثلا مفهوم الإنسان مفهوم كلي، ولكن باعتبار نسبته إلى ما هو أعلى منه وإلى ما هو أوسع منه دائرة أصبح مفهوما جزئيا، ولكن لا نقول بأنه جزئي حقيقي وإنما هو جزئي إضافي. ما معنى الجزئي الإضافي؟ أي إذا أضفناه إلى ما فوقه أصبح جزئيا، وإلا إذا أضفناه إلى ما تحته ونظرنا فيه إلى ما تحته فهو ليس جزئيا. وأما الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي فهو عبارة عن ذلك الجزء الذي لا يوجد دونه جزء ولا يوجد تحته جزء، مثل مفهوم زيد أو مفهوم هذا الكتاب. بعد زيد وهذا الكتاب لا يوجد مفهوم ننتزع منه مثلا، يعني عدة مفاهيم ننتزع منها زيد، ولا يوجد عدة مفاهيم ننتزع منها هذا الكتاب. الجزء الحقيقي هو عبارة عن ذلك المفهوم الذي ينطبق على فرد الواحد، هذا الجزء الحقيقي. الجزء الإضافي هو الجزء الذي يضاف إلى ما فوقه فيكون بالنسبة إلى ما فوقه جزئيا، وإلا هو في حد ذاته مثلا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. الآن مفهوم زيد أو مفهوم هذا الكتاب جزئي أو مو جزئي؟ مفهوم جزئي باعتبار أنه ينطبق على فرد واحد، وهو جزئي حقيقي أو إضافي؟ جزئي حقيقي وإضافي في نفس الوقت، لا تظنون هو جزئي حقيقي وإضافي في نفس الوقت. أما أنه جزئي حقيقي فباعتبار أنه حينما ينطبق ينطبق على شيء واحد، وأما كونه جزئيا إضافيا فلأنه حينما نقيسه إلى ما فوقه نجد أنه بالنسبة إلى ما فوقه ماذا؟ جزئي أيضا، يعني بالإضافة إلى ما فوقه نلاحظ بأنه جزئي، بملاحظة انطباقه على فرد واحد نلاحظ أنه جزئي حقيقي. فزيد مثلا جزئي حقيقي وجزئي إضافي في نفس الوقت. وأما مفهوم الإنسان الذي ننتزعه من زيد وعمر وخالد مثلا، هذا المفهوم الذي ينتزع كلي أو مو كلي؟ مفهوم كلي باعتبار أنه انتزعناه من هذه الجزئيات، ولكنه في نفس الوقت جزئي إضافي، لأنه حينما ننظر إلى الحيوان الذي فوقه نجد أنه فرد من أفراد الحيوان، لأن الحيوان ينطبق عليه وينطبق على الحصان وينطبق على القط وينطبق على الأسد وهكذا بقية الحيوانات، فهو بالنسبة إلى الحيوان جزئي لأنه أحد أفراد الحيوان، ولكن هو مو جزئي حقيقي. لماذا لا يكون جزئيا حقيقيا؟ لأنه حينما ينطبق كما قلنا ينطبق على أفراد متعددة، قلنا الجزء الحقيقي هو الذي له مورد واحد ينطبق عليه، هذا تقول به ودركون الفرق بين الجزء الحقيقي وبين الجزء الإضافي. فإذا من الممكن أن نتصور اجتماع الجزء الحقيقي والجزء الإضافي في أي فرد؟ في الفرد الأخير من السلسلة. الآن أبين لكم هذه السلسلة ليكون تطبيقنا على هذه السلسلة تطبيقا سهلا. السلسلة تبدأ من الأسفل بزيد، بعامر، بخالد، يعني بهذا الجزء الحقيقي، ثم بعد ذلك نتصاعد في السلسلة. ولو وضحنا المثل لما أحمسه نحن زين، هذا أول السلسلة الجزئي الأول الذي يواجهنا في هذه السلسلة، ومع زين عمر ومع عمر بكر وهكذا، هذه الجزئية لأن زين ينطبق على شيء واحد وعمر على شيء واحد وبكر على شيء واحد ولا ينطبق على أشياء متعددة.
ثم نأتي إلى هذه الجزئيات المتعددة وننتج منها مفهوما أوسع، مفهوما كبير ينطبق عليها جميعا. ما هو المفهوم المنتج منها؟ مفهوم الإنسان. الإنسان الآن ماذا أصبح؟ أصبح الإنسان مفهوما كليا باعتبار أنه ينطبق على هذه الأشياء كلها، على زيد وعمرو ودهب. ثم بعد ذلك إذا ما لاحظنا مثلا الحصان، وإذا ما لاحظنا الأسد الذي يقع في صف الإنسان وفي عرض الإنسان، ماذا نستطيع أن ننتج من هذه كلها؟ مفهوم الحيوان. ثم الحيوان مثلا نستطيع أن ننتج منه مفهوما أوسع وهكذا. الآن لا نريد أن نتصاعد في السلسلة إلى الجوهر، نكتفي بهذا الإنسان لأنه يأتي بمفهومنا. نأتي إلى مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان في حقيقته مفهوم كلي لأنه ينطبق على زيد وعمرو وذاته، وكل ينطبق على أشياء كثيرة فهو مفهوم كلي. وفي نظرة أخرى وفي لحام آخر هو مفهوم جزئي. لماذا؟ لأنه جزء من الحيوان، لأن الحيوان ينطبق عليه وعلى الحصان وعلى الأسد، فهو بالنسبة إلى الحيوان كيف بالنسبة إلى الإنسان؟ الإنسان بالنسبة إلى الحيوان كزيد بالنسبة إلى الإنسان، يعني هو في الحقيقة جزئي ولكن إضافي إضافته إلى الحيوان هو جزئي في حد ذاته ليس جزئي. هذا ما نسميه الإضافي. وكذلك الحيوان حينما نضيفه إلى ما هو أوسع من دائرة وهو الجسم النامي مثلا، الجسم النامي، الجسم النامي ينطبق على الحيوان وينطبق على الشجر أيضا السنان، لأن الشجر أيضا تنمو كما أن الحيوان ينمو مثلا. الحيوان أيضا هو كلي لأنه ينطبق على الإنسان والحصان وجيد وعام، ينطبق على كل ما تحته، ولكن هو في نفس الوقت جزئي إضافي لأننا نضيف الحيوان إلى ما فوقه فنجد أنه جزئي بالنسبة إلى ما فوقه، وهكذا حتى نتصاعد بالسلسلة إلى أن ننتهي إلى الجوهر وهو أعلى السلسلة. الجوهر بعد يكون جزئي لأن معنى الجزئي إضافي جزئي معنى الجزء الإضافي يكون الذي فوقه ما هو أوسع منه. إذا وصلنا إلى الجوهر لا نجد مفهوما أعلى من الجوهر، ولا نجد مفهوما ينطبق على الجوهر وعلى غير الجوهر، كما سوف نبين في المستقبل إن شاء الله ما معنى الجوهر وما معنى الجسم النامي وما معنى الجسم الحساس وما معنى الجسم المطلق وهكذا بقية المخلقة. المهم هنا أن نفهم معنى الجزء الإضافي والجزء الحقيقي. فإذا كل مفهوم أضيف إلى ما هو أوسع منه دائرة وإلى ما هو أعلى منه نسميه بالجزء الإضافي. الآن نأتي إلى الجزء الحقيقي. ما معنى الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي هو عبارة عن ذلك الجزء بعد تنظر إلى ما هو أعلى، فقط انظر إلى المفهوم وارتباط المفهوم. الجزء الحقيقي هو عبارة عن ذلك الجزء الذي ينطبق على مورد واحد ولا يتعدى ذلك المورد إلى أي مورد آخر. الآن أخرجوا لي الجزء الحقيقي من هذه المفهوم. أين الجزء الحقيقي هنا؟ زيد وأما الإنسان يصح أن يجعل الجزء الحقيقي؟ لا يصح أن يجعل الجزء الحقيقي، لأن الإنسان ينطبق على أشياء كثيرة. قلنا أن الجزء الحقيقي ينطبق على مورد واحد فقط، زيد هنا الجزء الحقيقي وهكذا. فإذا في النتيجة زيد ماذا سيكون؟ سيكون جزئيا حقيقيا باعتبار أنه ينطبق على مورد واحد، وسيكون في نفس الوقت جزئيا إضافيا لأنه يوجد ما هو أوسع منه دائرة، يعني إذا أنسبناه للإنسان فهو جزء إضافي بالنسبة إلى الإنسان، وأما الإنسان فهو جزء إضافي وحسب أي فقط من دون أن يكون جزئيا حقيقيا، لأنه حينما ينطبق ينطبق على أشياء متعددة فهو ليس جزء حقيقي وإنما هو جزء إضافي لإضافته إلى ما فوقه، وكذلك الحيوان بالنسبة إلى إضافته إلى ما فوقه يكون جزئيا حقيقيا. وإن شئت مثالا آخر فقل إليك هذا المثال. لو رسمت خطا بهذا الشكل، خطا بهذا الشكل، خطا بهذا الشكل، يعني خطوط مختلفة الأجسام، ولو رسمت خطا منحنيا وآخر منحني وآخر منحني، هذه الخطوط، كل خط من هذه الخطوط يعكس جزئيا، تقول هذا الخط فهو جزئي، وهذا الخط المستقيم، وهذا الخط المنحني، فهو الخطوط جزئي. هذه المفاهيم الجزئية تستطيع أن تنتج عنها مفهوما كليا أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تنتج عنها مفهوما كليا وهو مفهوم الخط المستقيم. الخط المستقيم هذا المفهوم ينطبق على هذا الخط وهذا الخط وهذا، هذا مفهوم كلي انتجعناه من هذه الخطوط الجزئية الكبيرة. ثم نأتي إلى هذه الحضور الملكوية، الحضور المنحنية، نستطيع أن ننتزع منها مفهوم الكلية أو لا نستطيع؟ نستطيع أن ننتزع منها مفهوم الكلية، وهو عبارة عن مفهوم الخط الملكوي. فإذا كل من الخط المستقيم والخط المنحني مفاهيم كلية بالنسبة إلى ما تحدث. ثم أن إذا نظرنا إلى الخط المستقيم وإلى الخط المنحني استطعنا أن ننتزع منهما جامعا ينطبق عليهما معا. ما هو ذلك الجامع؟ هو عبارة عن مفهوم الخط، لأنه حتى لو اتصف الخط بأنه مستقيم فهو خط، وحتى لو اتصف بأنه منحني فهو خط. فإذا الخط مفهوم ينطبق على مفهومين كليين، ينطبق في الامتحانات وبعدين هو ينطبق. فإذا مفهوم الخط عبارة عن مفهوم كلي له قابلية الانطباق على هذين المفهومين الكليين، وهذان المفهومان الكليان عبارة عن مفهومين لهما قابلية الانطباق على مفاهيم جزئية أخرى. فتبين لنا أن مفهوم الخط المستقيم صحيح مفهوم كلي ينطبق على أفراد متعددة، ولكنه حينما ننسبه إلى ما هو أوسع من دائرة نجد أن هذا المفهوم جزئي بالنسبة إلى المفهوم الأعلامي. وكذلك الخط المنحني هو كلي بالنسبة إلى خطوطه، ولكنه حينما يضاف إلى ما هو أوسع منه يكون بالنسبة إلى ما هو أوسع منه، مثلا مفهوم الجزئية إضافية. ولكن هذا الخط الأصغر الذي بدأنا منه الخط المنحني ماذا يكون؟ يكون جزئية حقيقية، وفي نفس الوقت أيضا هو جزئية إضافية إضافة إلى ما هو أوسع. هذا تمام الكلام في مسألة الجزء الحقيقي والجزء الإضافي. نقرأ هذا المثال ثم ننتقل إلى موضوع هام جدا بعد هذا الموضوع، وهو موضوع المتواطئ والمشفوف. وأؤكد على أن هذه البحوث من البحوث الأولية في المنطقة، والتي يجب علينا أن نتقنها من الآن حتى نتمكن في مستقبل دراستنا من فهم المواد المترتبة على هذه البحوث، لأنها بمثابة مقدماتنا والمقدمات كالأساس الذي يبنى عليه البناء. ففي العلوم المترتبة إنما تبنى على هذا الأساس الذي نؤسسه من الآن. الجزئي الإضافي. الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي، وهنا اختلاف آخر من الجزئي يقال له الجزئي الإضافي لإضافته إلى ما فوقه. ومع ذلك قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أو ثاني. توضيحه أنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة، وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى. فإذا ظننا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق، ما هي الفروق؟ مثلا هذا منحني وهذا مستقيم، نلغي هذه الفروق، لا ننظر إلى الفروق، ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين يضبط على جميع أفرادهما، وهو مفهوم لأن الخط يضبط على المنحني ويضبط على المستقيم أيضا. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين. المفهوم الكبير ما هو؟ مفهوم الخط إلى الصغيرين، أي الخط المستقيم والخط المنحني، كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه، أي كنسبة الخط المستقيم إلى أفراده وكنسبة الخط المنحني إلى أفراده. فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيان، فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النفس، يعني من جهة انتسابه إلى ما فوقه، وإلا هو في حد ذاته من دون أن ينتسب إلى ما فوقه هو كلي في الحقيقة. فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، لأنه في نفسه كلي حقيقة. وكذا الجزء الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا، مثل مفهوم زيد الذي ينطبق على شيء واحد، إذا نظرنا فيه إلى ما هو أعلى لوجدنا أنه جزئي إضافي أيضا. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم. إذا يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه الأخص من شيء. عندنا خاص وعندنا عام. الخاص هو الإنسان والعام هو الحيوان، والإنسان أخص من الحيوان، فكل شيء أخص من شيء آخر يسمى بالجزئي الإضافي أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرتين. هذا بالنسبة إلى الموضوع الأول. ننتقل إلى موضوع آخر وهو عبارة عن المتواطئ والمشفف. وهذه التقسيمات عبارة عن تقسيم المفهوم الكلي. الآن تقريبا انتهى كلامنا عن المفاهيم الجزئية، ننتقل إلى تقسيم المفاهيم الكلية. سنقول
أن المفاهيم الكلية تنقسم إلى عنوانين وإلى قسمين، الأول الكلي المتواطئ والثاني الكلي المشكك. نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الكلي المتواطئ وبين الكلي المشكك، ولكي ندرك الفرق الجوهري بينهما نستعين بهذا المثال. لو نظرت مثلا إلى مفهوم الإنسان ولاحظت أن مفهوم الإنسان عبارة عن مفهوم ينطبق على أفراد متعددة، على زيد وبكر وخالد مثلا، ترى أن هذه الأفراد المتعددة قد يوجد بينها اختلاف، لأنه الإنسان يختلف عن بقية الناس لا أقل بالبنان، لأنه ما في إنسان يشابه غيره في البنان، إلا نقول مثلا أنه قد يختلف عنه بلونه بشكله بطوله بكذا، فبيبقى البنان. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلا، قادرين على أن نسوي بنانه، لأن لكل إنسان فريضة في يده تختلف عن الفرائض الموجودة في أولاد الآخرين، من آدم على نبينا وعلي عليه السلام إلى آخر فرد البشرية، كل إنسان يتميز عن الآخرين بهذه الفريضة المرسومة في يده، بل يقال حتى لو جرح الإنسان وعادت والتأمت اليد أيضا تبقى هذه الفريضة محفوظة مع صغر حجمها ومع نفس الظاهر منها، يعني هذه الفريضة الموجودة في البنان في ظاهرها تشابه كل فريضة موجودة في بنان الآخرين، ولكن بالدقة تكون مختلفة عن الجميع تماماً. ولذلك مثلا من القضايا الناجحة في الأمور الجنائية أنهم مثلا يأخذون بصمات الأصابع مثلا، بل لكل إنسان ذبذبة يد خاصة، هذا التواقيع مثلا إنسان يوقع مثلا إنسان آخر، من الممكن أن يستجد بسهولة يواصل الجهاز معين، لأن كل إنسان حركة إيده تكون حركة خاصة تختلف عن حركات أيدي الآخرين تماما. فإذا يقع الاختلاف بين الناس، يعني إن لم نقل بهذه الأشياء الظاهرة فبأشياء مثلا دقيقة، فوقوع الاختلاف أمر بديهي بين الناس، هذا طويل هذا قصير هذا أحمر هذا أبيض هذا أسود هذا كذا، هذا في هذا الزمان ذاك في زمان آخر، هذا في هذا المكان ذاك في مكان آخر، المهم أنه يعرض على الناس الاختلاف. نأتي ونقول أنه على الرغم من وجود هذا الاختلاف المتكثر بين الناس يوجد بينهما شيء متحد فيها جميعهم، ولا يمكن أن يختلف في أحدها وأن يوجد في أحدها ولا يوجد في الآخر. ما هو ذلك الشيء؟ هو عبارة عن نفس الإنسانية. صحيح قد يفرق بيني وبينك الطول، وقد يفرق بيني وبينك الشكل، وقد يفرق بيني وبينك المكان، ولكن يبقى شيء لا يمكن أن يتفاوت فينا وهو مفهوم الإنسانية. فالإنسانية الموجودة في هذا الإنسان بنفس المستوى الموجودة في أي إنسان مستوى. فإذا حينما تنطبق الإنسانية على أفرادها تنطبق انطباقا متساويا، الناس كلهم مساويين بالإنسانية. نعم يبقى التفاضل بالعلم مثلا هذا أعلم من هذا، التفاضل بالتقوى هذا أتقى من هذا مثلا، التفاضل بالكمالات النفسية هذا أكمل من هذا. أما نفس الإنسانية، ما معنى الإنسانية؟ يعني القابلية على التفسير، القابلية على التفسير يعني الناطقية، فهذا موجود في جميع الناس. ولا معنى لأن نقول إنسانية زيد أشد من إنسانية عمرو، ما له معنى. يعني شنو تفسير زيد؟ لا احنا نقصد تفسير زيد يعني الذي هو عبارة عن العلم، لا العلم شيء عارض كله، العلم يكون زائدا، يعني هنا العلم أزيد من العلم في شخص آخر، لا نفس الإنسانية يعني التي جعلت هذا الإنسان إنسانا والتي ميزته عن الحيوان. كيف تميز الإنسان عن الحيوان؟ وافقت الإنسانية. فإذا نقول جميع أفراد البشر مساوين بهذا المميز، لأن جميع أفراد البشر منفصلين ومنعزلين عن الحيوان، فهذا الفاصل الذي أفصل الإنسان عن عالم الحيوان والذي أبعد الإنسان عن جميع ما حوله وجعله يختص بخواص ومميزات تفصله عن البقية، هذا الفاصل يسميه الإنسانية، وهذا موجود في جميع أفراد البشر وموجود بالتساوي، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس على صعيد واحد، لا يشد منهم شاي ولا يكون لأحد فضل على الآخر إلا بالكمالات التي يكتسبها، وأما الاستعداد والقابلية فهي واحدة في جميع البشر. وهكذا قلت بالنسبة إلى الحيوان، ما معنى الحيوان؟ الحيوان هو الكائن الحي، يعني الذي له قدرة الحياة والذي فيه روح، تجد أن مثلا الحصان فيه روح، الإنسان فيه روح، نعم تختلف روح الإنسان عن روح الحيوان ولكن هي روح، يعني تبقى منطبقة، يعني كما أن الحصان كائن حي كذلك الإنسان كائن حي، وكما أن زيد كائن حي كذلك عمرو كائن حي. فإذا الحيوانية حينما توجد في أفرادها لا توجد بصورة متفاوتة وإنما توجد بصورة واحدة. وكذلك مفهوم الكتاب مثلا، مفهوم الكتاب حينما ينطبق على هذا الكتاب، صحيح هذا الكتاب في حجمه أكبر من ذاك الكتاب، صحيح في لونه غير لون ذاك الكتاب، ولكن يجمع بينهما قاسم ينطبق بينهما معا بصورة متساوية وهو مفهوم الكتاب، لأن هذا كتاب وذاك كتاب، والكتابية لا يوجد فيها فرق بين هذا وذاك. هذا الكلي الذي ينطبق على أفراده بصورة متساوية وعلى صعيد واحد يسمى بالكلي المتواطئ. ومعنى المتواطئ المتواثق، أي الذي تواطأت أفراده وتواثقت أفراده بانطباق المفهوم عليه. وأما مثل مفهوم البياض، الكتاب الآن أبيض والقطن أبيض والثلج أبيض، وكذلك مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب أبيض وهذا الكتاب أبيض، هذا الكتاب أبيض وهذا الكتاب أبيض. لاحظوا الآن الفرق بين البياضين، ما تفرق هذا الكتاب يعني سميته أبيض مع أنه مشوب بالسنة، بينما ذلك الكتاب أنطع بياضا من هذا الكتاب. فإذا البياض حينما ينطبق على هذين الكتابين ينطبق، ولكن لا بصورة واحدة وإنما بصورة متفاوتة. نقول بياض هذا الكتاب أشد من بياض هذا الكتاب. هذا الكلي الذي ينطبق بصورة متفاوتة يسميه بالكلي المشكل، يعني المختلف في انطباقه على أفراده بخلاف الإنسانية. ما نقدر نقول أن إنسانية زيد أقوى وأشد من إنسانية عام، بخلاف الحيوانية لا نستطيع أن نقول أن الحيوانية في مثلا زيد أقوى من الحيوانية في عام، لا يمكن. بينما نستطيع أن نقول أن البياض في هذا الكتاب أقوى وأشد من البياض في هذا الكتاب. أو مثلا مفهوم النور، الشمعة النور والمصباح النور والشمس النور، ولكن شتان بين نور الشمس وبين نور المصباح النور والشمس. وكل من هذه الأشياء ينطبق عليها أنها نور، فالنور مفهوم كلي ينطبق على أفراد متعددة، ولكن حينما ينطبق عليها ينطبق بصورة متفاوتة، أي يأتي في هذا شديدا ويأتي في هذا ضعيفا ويأتي في هذا متوسطا. فإذا النور تسمي نور الشمعة نور ونور الشمس نور ونور المصباح نور، ولكن هذا المفهوم الكلي حينما انطبق على الشمس انطباقه على الشمس بنفس انطباقه على الشمعة؟ لا، وإنما نقول نور الشمس أشد من نور الشمعة. هذا ما لم نقل مثل الإنسانية، لم نستطع أن نقول أن الإنسانية هنا أشد، لأن انطباق الإنسانية على أفرادها انطباق واحد. وهكذا قلت في مفهوم الوجود، الإنسان موجود والله سبحانه وتعالى موجود، ولكن فسان بين وجود الله عز وجل وبين وجود الإنسان، لأن وجود الله هو الوجود المطلق غير المحدد بقيد وغير المعطل بأطر، وإنما هو الوجود البشير الذي يعبر عنه بصرف الوجود. وأما وجود الإنسان فهو وجود ناقص، وجود فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الذي يميز بين وجود الإنسان ووجود الله سبحانه وتعالى أن الإنسان فقير وأن الله سبحانه وتعالى غني، أن الإنسان يحتاج إلى موجد والله عز وجل غني عن الموجد وغني عن أن يكون موجودا من قبل وجود آخر. فهذا وجود وهذا وجود، المفهوم ينطبق الوجود على هذا وعلى هذا، ولكن انطباقه على هذا يكون أشد أو أولى من انطباقه على الجانب الآخر. خلاصة الدرس أن المفاهيم الكلية تنقسم إلى قسمين، تارة تكون مفاهيم متواطئة، ومعنى المفاهيم المتواطئة هي المفاهيم التي تنطبق على أفرادها بالسوية من دون تفاضل بينها ومن دون أن يكون أحدها أقوى من الآخر كما يكون الإنسان، لأن الإنسان في هذا وهذا وهذا بنفس المستوى. ومفاهيم مشككة وهي المفاهيم التي تنطبق على أفرادها بالتفاوت، يعني يكون مثلا المفهوم منطبقا هنا بأشد من انطباقه هنا أو أولى من انطباقه هنا أو ما شابه ذلك. مطبقة تبارك ما حسن الدرس حسن الخارجية بالدرس المقبل حتى ننتقل إلى موضوع المفهوم والمبتدأ والعنوان والمعنون. طبعا وموضوع العنوان والمعنون من لعله من البحوث الدقيقة جدا في الجزء الأول من الموضوع، وكان يقول أحد الأفاضل أنه من أتقن هذا الدرس يعني في العنوان والمعنون فقد سيطر على الجزء الأول، يعني إتقانه هنا يدلل على قابلية لفهم ما بقي من المطالب. فهو موضوع إن شاء الله ننتقل إليه في الدرس المقبل. على كل حال المتواطئ والمشكك، ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء أي متساويين، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر. طبعا لا تاخذ من هذا المعنى اللي يعني قد يكون متعارض بيننا، مثلا يقول هذا والله حد انساني هذا ما عنده انساني، هذا بعد معنى اخر، يعني هذا مثلا عنده اخلاق ولا ما عنده اخلاق، او هذا عنده طيبه وهذا ما عنده طيبه، مو هذا اللي يقصد. عند الإنسانية، مو هذا المعنى الذي نتداول به، وإنما نقصد من الإنسانية قابلية للتفكير وقابلية للتفكير، والشيء الذي يميز الإنسان عن بقية الكائنات هذا اللي يقصده، وهذا متساوي في الجميع، ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحي أخرى غير الإنسانية، التفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والإخلاص وحسن التفكير وما إلى ذلك من الأعراض، وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. ومثل هذا الكلي المتوافق أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتوافق. الذهب حينما ينطبق على أفراده ينطبق بالتساوي، لأنه الذهب صحيح مثلا قد يكون هذا الذهب أكثر بريقا وأكثر لمعانا من الذهب الآخر، ولكنه الذهبية الموجودة في الجميع واحدة. وهذا الكلي المتوافقة أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتوافق، أي المتوافقة أفراده فيه. والتوافق هو التوافق والتساوي. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد، العدد الواحد عدد والعشر عدد والمية عدد، كلها تشتوش في أنه ينظر عليها العدد، ولكن أين الواحد وأين العشرة؟ أين العشرة وأين المية؟ أين المية وأين الألف؟ فإذا العدد أشد من عدد، عدد أكثر من عدد. والوجود والنور مثلا وطبقته على أفراد تجد على العكس من النور السابق تفاوتا بين الأفراد يقص المسؤول عليها بالاستداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. فنرى الآن سوف يذكر أمثلة لكل ما ذكر، استداد، كثرة، أولوية، تقدم. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرفان، هذا مثال في الاستداد، مجال أنه يوجد تقدم بينها بالاستداد مثل البياض وكل منهما بياض. وعدد الألف أكثر من عدد الماء، هذا مثال في مثال للكثرة، يعني تفاوت يوجد بينها بالكثرة وكل منهما عدد، ومن هي عدد الألف عدد، ولكن هذا أكثر منها. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، هذا مثال لأي شيء، مثال الأولوية، الله وجوده أولى من وجود المخلوق. ووجود العلة متقدم على وجود المعلوم، هذا مثال التقدم، لأنه يجب أن توجد الناس ثم توجد الحرارة، ولا نتعقل أن توجد الحرارة ثم توجد الناس، لا، الناس سابقة في وجودها على الحرارة، بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود، يعني كلهم ينطبق عليهم أنهم موجود، هذا اللفظ ينطبق عليهم، وهكذا الكلية المتفاوتة أفراده يدخل مفهومه عليها يسمى الكلي المتفاوت، والتفاوت يسمى التفاوت. صلى الله على محمد وعلى آله.